بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم بعنوان كيف يفكر الشخص المكتئب. كيف يفكر المكتئبون؟ رحلة في عقل المكتئب، جولة سياحية، تعالوا ناخدها في عقل ووجدان وفكر المكتئب. بيفكر ازاي؟ ايه اللي بيوصله للانتحار بمناسبة احداث الانتحار؟ يعني البرنامج بحاول اخليه يبقى مترابط مع الاحداث، احداث هنا وهناك، يمكن لغاية النهاردة 27 حالة خلال الفترة السنين الماضية. الحقيقة انا كنت عايز يعني اشوف التحليل النفسي للمنتحر، وبعدين قلت علشان ما ناخدش وقت وكده خلينا بشكل مباشر. الشخص قبل ما ينتحر بيفكر ازاي؟ طبعا في اسباب عديده للانتحار، لكن مش موضوع الانتحار بشكل خاص، لا من الناحيه الشرعيه ولا حتى من الناحيه النفسيه النهارده. انما اغلب المنتحرين بيبقوا مكتئبين، ده من الناحيه النفسيه، او على الاقل في علاقه بين الاكتئاب والانتحار. 15% من المكتئبين بينتحروا. طبعا الاكتئاب حقيقه يعني ايه؟ مرض، ما هوش مثلا واحد زعلان شويه، او حد واخد على خاطره من حد شويه، او يخرج يتفسح شويه، او تديله قرشين، او يسافر، او يغير جو، او لا 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 لا، هو لو حد عنده كلى او ضغط او سكر او قلب وغير جو او اديته قرشين او سافر بلد او تفسح او الكلام ده كله، ممكن الضغط او الكلى او يخف؟ لا. وهكذا الاكتئاب، حتى الاعراض الجسديه ممكن ده يساعد شويه يعني على عدم الضغط النفسي على الجسد، وبرضه لو خرج وبتاع يخفف شويه، لكن مش عالج. لو واحد حزين شويه او زعلان شويه، او لفقدان شخص حبيب عزيز عليه، او مثلا خسر خساره معينه، او انفصل من العمل، او سقط في سنه دراسيه، او في خطوبه فاشله، او زواج فاشل، او الى اخره، زعل مؤقت ومساوي للحدث، لكن ليه اسبابه وليه طرق. وينفع بقى الكلام بتاع ايه؟ يخرج شويه ويسافر ويحاول ياخد اجازه ويحاول، كلام جميل. لكن في اكتئابات انواع، لست بصدد يعني ايه محاضره نظريه عن الاكتئاب، لكن لو انا جيت قلت وفقا لبيك مثلا اكتئاب بسيط ومتوسط وشديد وشديد جدا، لو صنفته بهذا الشكل وفقا للكم، وفقا للنوع، في اكتئابات، في اكتئاب تقسيم قديم كده اسمه اكتئاب عصابي او اكتئاب ذهاني. الاكتئاب العصابي اكتئاب نفسي، هو مستبصر ومختبر الواقع وعارف يعني ومدرك باعراضه ويقول انا تعبان. لكن في اكتئاب ذهاني، اكتئاب عقلي، ده مش مستبصر ومش مختبر الواقع ومش عارف انه تعبان، وده اكثر يعني الحقيقه لو لم يعالج بشكل جيد ممكن يوصل للانتحار فعلا. ده اكتئاب عقلي، ده بيعطل الشخص عن حاجات كتير في حياته، ما بيخرجش لا شغل ولا جامعه ولا كذا كذا كذا. لكن الاكتئاب النفسي لا، بيروح ويجي وعايش حياته ومتجوز، كل ما هنالك انه يعني عنده اضطراب مزاج، في مشكله عنده في انه الحياه سوداويه ومش مرتاح نفسيا، مش مبسوط بهذا الشكل يعني. طبعا ما بين الحزن والاكتئابات كلها قد يكون نفس الحزن واحد بس متدرج، في فرق في كم نفس الاعراض. حزن شويه بس ممكن يفك لو ضحكت وقعدت معاه وبتاع، لكن الاكتئاب الذهاني لا، ده كيمياء المخ، ده محتاج طبعا دواء. احنا بنسمي الاكتئاب انفلونزا الامراض الايه، يعني اكثر الاضطرابات النفسيه شيوعا، لدرجه انه يطلق عليه انفلونزا الاضطرابات النفسيه. عارف الانفلونزا اللي هي الشائعه جدا في الامراض الجسميه، اعلى حاجه كده، هي بالنسبه لنا احنا كده الاكتئاب يعتبر انفلونزا الاضطرابات الايه النفسيه. يعتبر اضطراب العصر الحديث، عصر التكنولوجيا وبتاع، الانسان ما عندوش قدره انه يلاحق بشكل او باخر، فزاد قوي في العصر الحديث نظرا ل الحقيقه يعني انخفاض معدل الوزع الديني. طبعا ده سبب لا شك في كل الاكتئابات اساسي. وفي نفس الوقت عدم التواصل الاسري بشكل كويس، وان شاء الله هعمل لحضراتكم حلقه عن تنميه التواصل الاسري كدعم نفسي لكل من يعني عنده مشكله نفسيه ايا كان درجتها يعني. ده يعني حلقه كامله عن التواصل الاسري يعني، ونعمله ازاي، ونعمل نرجع الدعم ازاي، وعارفين البيوت القديمه والجد والجده والاسره الممتده وكلنا مع بعض والعم والخال والاخر، النهارده اصبح كل الاسر النوويه اب وام او زوج وزوجه واولاد في مكان ما، وربما في عماره ما حدش يعرف حد، كل واحد يعرف نفسه بس، نتقابل في الاسانسير يعني بالعافيه. حتى القرى اللي كان في ترابط وبتاع اصبح النهارده المشاغل الحياه والضغوط الحياه والجري وراء لقمه العيش الحقيقه شغلت الناس شويه، وكانه كله في مسارات. انا نفسي الحقيقه، عارف انت لما يعمل يعني يصور اشاره المرور بشكل سريع وكل العربيات دخلت بهذا الشكل، اتصور لو انت جيت صورت الناس وحركتها هتلاقي تك 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 وينتهي، تك تك وينتهي يموت. يعني طب ما هد اللعب كده وفكر شويه. واغلب الناس الحقيقه يعني المليارديرات بصفه خاصه والناس اللي حققت نجاحات ماديه وغيرها وغيرها وغيرها، في نهايه حياتهم اغلبهم اتفق على حاجه معينه، بيقول لك لو عاد بي الزمن، لو عشت الحياه مره تانية هوطد العلاقات الاسريه اكتر من كده، علاقتي بزوجتي، علاقتي باولادي، لان هم دول اللي باقيين، ولد صالح يد ولا، هم دول ده العلاقات الانسانيه اللي باقيه. لكن كل واحد الحقيقه مشغول بشكل مادي والحياه خدتنا والى اخره، فعشان كده يمكن الاكتئاب زاد اكثر في العصر الحديث للاسباب دي كلها، مجتمع يعني، والمشاكل الاقتصاديه طبعا وضغوط العمل والى اخره، خلت كمان في مشكلات طلاق وانعكاسها والى اخره. طبعا كل ده ما خلاش في دعم نفسي وترابط، ومحدش فاضل حد ومحدش بيتكلم مع حد، وبالتالي مفيش تفريغ نفسي، وبالتالي يتراكم المشاعر السلبية لدرجة انه تخنق الشخص، لدرجة انه ممكن يفكر في الانتحار بهذا الشكل. طيب القلق والاكتئاب من اكتر الاضطرابات يعني ايه اللي بتزور العادات النفسية. طبعا الحقيقة يمكن عدد كبير جدا من المكتئبين ما بيزورش الطبيب النفسي او المعالج النفسي او الاخصائي النفسي، لانه في ستيجما كده او وصمه عار خاطئه. طبعا احنا بقى لنا سنين على الاقل 12 سنه في برنامج فن التربيه بننشر الثقافه التربويه. الحقيقه محتاج برضه في وقت ما اركز على الثقافه النفسيه عن الاضطرابات وكذا وكذا وكذا، لان ممكن ام يبقى بنتها مثلا في ثالثه كليه عندها درجه اكتئاب، لكن الام عندها ثلاث بنات والبنت دي والبنت بتعاني اشد المعاناه، وطبعا بتعاني عارف انت يعني، ومعظم الناري من مستصغر الشرر يعني، كانت المشكله بسيطه كبرت كبرت لغايه لما البنت الاكتئاب وصل لاعلى مرحله وقد تصل للانتحار. الام يعني ما بين ان البنت نفسها بتشتكي بجسدها لكن ما بتقدرش تشتكي بنفسها يعني، وفي نفس الوقت يعني لانه المعاني النفسيه صعبه تشتكي بيها، لكن المعاني الجسديه اقول مصدع كله عارف، لكن اقول ان انا مخنوق ليه؟ ايه اللي خانقك؟ ما انت لسه واكل وشارب ولابس ومعاك عربيه ومعايش احسن عيشه يعني، محدش فاهم اللي انت بتقوله. طيب لو الشخص اعترف، الاسره نفسها لا ما يصحش، هتروح لحد بتاع مجانين وهتبقى مجنونه وهتاخد دواء هيبوظ لها مخها وهتدمن وهتقعد طول عمرها واخواتها وحد مش هتتجوز وكمان هتضر البيت كله، خبيها خليها موتها لغايه لما تزيد وتبقى تنفجر وتبقى مشكله يعني في الاسره كلها. لان الاكتئاب ما بيأثرش فقط على حياه الشخص، تخيل واحد عنده الكلى اهو جزء من جسم جزء من كل، تخيل ان جسمه كله تعبان اهو برضه جزء من كل من الاسره، لكن الاكتئاب يؤثر على النفس والجسد والعقل والروح، حتى يؤثر على درجه الايمان ويؤثر على درجه الايه الصلاه نفسها. تخيل بقى لا يعني ده المفروض ان هو اللي بيصلي ما يجيلوش اكتئاب، هو اللي يصلي ما يجيلوش كلى او ضغط او سكر او تبقى حالته الصلاه ترفع من الحاله النفسيه للانسان وتعدل من المزاج والى اخره. صحيح بس ما يعني لكن واحد عنده ضغط او كلى او سكر الصلاه تمنع يجيله؟ او واحد عنده ضغط او قلب او سكر الصلاه تعالج ده؟ الاكتئاب زيه زي الاضطرابات الايه برضه بهذا الشكل يعني، لا ده محتاج علاج، محتاج جلسات، محتاج يعني نحترمه ونعتبره ونعتمد نتعامل معاه لانه مرض، مش شخص ضعيف وما عندوش اراده وعيل هشه كده وناس تعبانه ازاي يعني. عارف ممكن واحد يحتقر الم حد لان قدرتك حضرتك 90% مثلا للتحمل، هو قدرته 30، المه نسبته 40 فوقعه، المك نسبتك 80 بس قدرتك 90، فلغايه دلوقتي ما عندكش مشكله، عندك مناعه نفسيه قويه، بتختلف بقى وفقا لكيمياء المخ وتختلف للوراثه وتختلف لقدره الجسد وتختلف لقدره النفس وقدره والشخصيه والافكار والبناء النفسي، قصه كبيره كده علشان الشخص يبقى عنده مناعه نفسيه في الاخر يعني. الشخص اعترف والاسره اعترفت لكن المجتمع كمان يرفض على اساس انه ايه يعني معقوله، لا ده في واحده مش عارف ايه وبتاع، يا اخوانا كله بيعاني ويعاني في صمت، هي دي المشكله. وبالتالي لما انتحر كله تعاطف معاه، ما تعاطفوا معاه قبل، اتعاطفوا معاه قبل، ما تلومش نفسك بعد. اصل بس في مشكله في الكتاب انه لو حد قال ان انا مكتئب ممكن الاب والام يحسوا بالذنب، ربنا غلط، اتعاملنا مع غلط، احنا اللي سببنا له الاكتئاب. لا يا سيدي، قد يكون جزء، وماله، نصلح، ليس من العيب ان نخطئ، ولكن نتمادى ايه في الخطأ يعني. طبعا زي ما قلت لك المكتئب بيسبب مشكلة ليه، وطبعا بيكلف الدولة فاتورة باهظة التكاليف، يعني سواء في ان هو ما بيشتغلش، ما بينتجش، ما بي حتى انتاجه مش بنفس الباور، مش بنفس الفاعلية، مش بنفس القوة. ولو اكتئاب ذهاني، اكتئاب عقلي، طبعا هيتعطل تماما عن العمل، ومشكلات زوجية وجنسية وأسرية وتربوية وفي العمل، ومهنية واقتصادية ومادية ودينية، حياة المكتئب كلها هتتوقف بهذا الشكل يعني. فبالتالي ليه من البداية لما حد يشعر ان عنده مشكلة ما يستشيرش، والاستشارة حضارة، وفي نفس الوقت لا خاب من استشار ولا ندم من استقر. وفي الحديث تداوى عباد الله، فما خلق الله داء الا وخلق له دواء، عالم ومن عالمه، جاهل ومن جاهله. ما نحتقرش حد يا جماعة بهذا الشكل. طيب الاكتئاب زي ما قلت لك درجات وانواع، لكن بشكل عام بيبقى فيه اعراض وجدانية، حاسس بالحزن والبكاء، وانه يعني ما فيش حاسس بالسعادة، مش مستمتع مبهج الحياة يعني. حتى زي ما انتم شفتوا لو صاحبه خدوا وطلعوا البرج وتفسحوا خلاص اتحلت المشكله؟ لا، ده مرض يا جماعه، مرض، بس علشان نبقى برضو ايه فاهمين يعني. طيب بيبقى عنده فقدان للامل، وفقدان احساسه بالحب مش واصل، لا يعرف يدي حب ولا يقدر يستقبل حب، وعنده فقدان للامل وعجز متعلم ومكتسب بهذا الشكل يعني. بيبقى في اعراض عقليه او معرفيه، نقص الانتباه والتركيز والذاكره والنسيان، وبيبقى في نفس الوقت عنده توقع سلبي، وبيبقى في نفس الوقت زي ما بيك عالم نفس يعني خاص بالاكتئاب يعني بيتكلم في الاكتئاب، بيقول لك المكتئب بيبقى عنده ثلاثيه، الذات والعالم والمستقبل. تفكيره سلبي في الثلاثه، بمعنى انه الذات بيفكر الذات، انا يعني الشخص بيقول لنفسه انا فاشل، انا جبان، انا ضعيف، انا حقير، انا ماليش لازمه، انا ولا حاجه، انا صفر، انا ماليش قيمه، انا ما عنديش ذات، انا ما عنديش لا صيرورة ولا ديمومة، انا فاقد للمعنى، انا فاقد للحياة، انا عايش ميت، انا ماليش لازمة في الدنيا. تفتكر شخص زي كده هيفضل الحياة على الموت؟ مش دي اول الافكار والارهاصات الفكرية والعاطفية اللي ممكن توصل لما ابعد للانتحار؟ طيب دي فكرته عن الذات. فكرته عن العالم، العالم اللي هم الاخرين، من اول الاب والام والاخوات والزوج والزوجه والاولاد والمحيطين والعمل والمدير والناس اللي حواليه وبتاع، عنده تصور انه الاخرين محبطين، الاخرين وحشين، الاخرين يعني متعنتين معاه ومتعندين، الاخرين دايما مقصرين معاه، الاخرين بعاد عنه، الاخرين يعني ممكن يعملوا له حاجات وحشه، الاخرين بيفكروا ان هم يعني يأذوه، الاخرين الاخرين الاخرين. المكتئب بيفكر بطريقة يعني التوقع السلبي لذاته وللعالم اللي حواليه، التفكير كله سلبي. والمستقبل كمان يعني، تخيل بقى الذات، العالم، المستقبل. الذات هو شخصيا، العالم المحيط به، المستقبل، وكل العالم وحش، المستقبل بالنسبة له اسود. المكتئب يلبس نظارة سوداء، المكتئب ينظر يعني من منظار اسود، لا يرى الوان زي ما حضرتك شايف الوان. المكتئب يرى الحياة سوداء، وبالتالي هو بيبقى عنده مشكلة انه طب انا هعيش للسواد ليه؟ طب انا رايح للمستقبل ليه؟ ما انا مش هتجوز، ولو اتجوزت مش هخلف، ولو خلفت اولادي هيتيتموا لان انا هموت، او على الاقل مش هيكونوا سعدة. فايه اللي يخليني اساسا اكمل تعليم؟ ايه اللي يخليني اتجوز؟ ايه اللي يخليني اعيش؟ ايه اللي يخليني اكمل في الحياة؟ فيوصل للانتحار. عشان الثلاثية زي ما عالم النفس الايه الامريكي بيك بيتكلم فيه يعني وصف المكتئب انه بيفكر بالطريقه دي، تمام؟ وفي ثلاثيه للامهات الحقيقه لما بتجيلي لما الام تبقى عندها درجه اكتئاب، ثلاثيه معروفه بالنسبه للامهات. اوعي تقولي انك انت منهم كمان. ازاي؟ بتقول لك والله يا دكتور انا حاسه ان انا ام فاشله لما الولد يبقى عنده مشكله، انا السبب. وده احد الطرق اللي هنتكلم عنها دلوقتي للتفكير اللي ده المكتئب، انا السبب. وفي نفس الوقت لو في مشكله زوجيه حتى لو الزوج كان السبب برضه تقول لك انا السبب، يعني انا زوجه فاشله، يبقى انا ام فاشله، انا زوجه فاشله. شوف بقى التعميم، انا انسانه فاشله، تخيل انا انسانه فاشله بهذا الشكل يعني. ودي طريقه تفكير المكتئب. طبعا كل ده يا جماعه بيبقى المكتئب عنده تشويه معرفي وتحيز ادراكي وتفكير غير منطقي، وبالتالي تفكيره غير العقلاني وغير المنطقي والتفكير السلبي ده بيؤدي الى مشاعر سلبيه. والاكتئاب اضطراب وجداني يعني في المشاعر اكتر، تمام؟ غير الوسواس مثلا في الافكار اكتر، تمام؟ فتلاقي افكار سلبيه تسبب مشاعر سلبيه تسبب سلوك سلبي. السلوك ده ممكن ياخد شكلين، ممكن بعد الافكار فكرة سلبية، لأنه طريقة تفكيره غير منطقية، وطريقة تفكيره يعني غير عقلانية، وطريقة تفكير مشوهة بهذا الشكل يعني، وبالتالي وجدان مشوه، وبالتالي عنده مشكلة في الحب، في إنه يعطي ويستقبل بهذا الشكل يعني. يبقى أفكار، مشاعر، سلوك. السلوك ده داخليا ممكن جسميا فعلا يبدأ يتأثر، مضربة القلب والتنفس وبعض الأعراض الجسدية، تمام، يخس جدا ويبقى وشه شاحب، ونبرة الصوت ملهاش رنة، والنظرة ملهاش لمعة، والابتسامة مش من القلب، الابتسامة لا تخرج إلا من الشفاه فقط لا غير، والمكتئب بيبقى عنده اضطرابات في النوم، والمكتئب بيبقى عنده اضطرابات، نقص رغبة جنسية، قدرة جنسية، ولذلك الزوج يقول لي أنا عايز أطلقها. يا أخي الله يخليك، أنت عايز تطلقها ولا تطلق اكتئابها؟ يعني إيه؟ يعني نقص الرغبة الجنسية اللي عندها، ده عدم رغبتها فيك، اللي أنت مفسره كمان إنك أنت مش متقبل، وإنك أنت مش مقدر، وإنك أنت مش محترم، وإنك أنت ما عندكش قدرة جنسية، وإنك أنت مرفوض، وإنك أنت وقد تشك في إنها على علاقة بآخر. يا أخي ده كل ده تفكير الاكتئاب، كل ده بسبب الاكتئاب، عندها نقص رغبة جنسية في الأساس، فبتتهرب بشكل أو بآخر، لأنه في اكتئاب ما بعد العلاقة. يعني دي قصه يطول شرحها، بس على الاقل انا بفهم الراجل ان انت عايز تطلقها ولا تطلق اكتئابها. طب بدل ما تكون عونا عليها، كن عونا لها، بدل ما انت تكسرها مرتين، الاكتئاب مره وانت مره، يا اخي كن انت عونا لها. يا اخي انت لو جالك لا قدر الله اي مرض هتقف جنبك ولا لا؟ فكر. اه هتقف جنبي، هي بنت اصول وانت ابن ايه؟ اه خد بالك من الجزء دي بقى، الله يخليك، لانه ما تتلككش يعني، هي مكتئبه فالمفروض انك تقف من جنبها. ليه مكتئبه؟ لانه الاكتئاب غالبا يعني، طبعا لدى النساء اكثر من الذكور يعني، ده معروف، لو ثلاثة مثلا يبقى 2 ستات و1 راجل. ده ليه اعراض، سبب مشكلة في التربية، واسباب فسيولوجية، واسباب وجدانية، وطريقة تفكير المرأة، يعني اسباب كتيرة جدا، حيض ونفاس، اسباب كتيرة جدا يعني، تمام. وبالتالي يبقى في اعراض جسدية، وفي نفس الوقت كمان ممكن يبقى في امساك واسهال وتغيرات فسيولوجية، وفي نفس كمان الوقت للمكتئب بيبقى في مشكلة في الاكل، بمعنى انه زيادة او نقصانا، بمعنى ان المكتئب محتاج ياكل كتير، لانه وكانه عنده فجوه عاطفيه عايز يملاها، فبياكل كتير 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 لان عنده فجوه عاطفيه. يقول لك يعني ايه حط هم في الثلاجه، ازاي يكتئب عند الثلاجه؟ ده لو لسه يعني شويه الاكتئاب، تمام، لان عنده فجوه عاطفيه غير كده عايز يملاها يعني. غير كده كمان ان الاكل بيبقى رمز الحب المفقود، وبالتالي المكتئب حاسس انه مش محبوب، وحاسس الناس مش بتحبه، فبالاكل بيحوله عقليا انه وكانه رمز الحب، فبيلتهم الحب المفقود اللي هو الطعام، وتحس انه بياكل زياده عن اللزوم يعني، تمام. وفي نفس الوقت مش حاسس بسعاده نفسيه، فعايز سعاده حسيه بالاكل والشوكولاته. يعني جالي واحد تقريبا مصروفه كله، مرتبه كله في الشوكولاته بهذا الشكل، مكتئب، فعايز يحس باللذه بشكل قوي، زي اللي بيروح للمخدرات كده، كمكتئب بيروح للمخدرات، في حاجه اسمها تشخيص مزدوج، اكتئاب بيروح للمخدرات، والمخدرات ترفع الايه الاكتئاب، خاصه الحشيش. وبالتالي هو بيبقى حاسس انه يعني المكتئب، سواء يعني حاسس انه ملوش قيمه، فبالتالي ايه يعني لما اعتدى على نفسي بسجاره او بمخدر، يعني امسك المخدر اقتل بيه نفسي، ما قتل بشكل غير مباشر، ما هو انتحار بس بشكل غير لا شعوري يعني. ها، اوعى تفتكر انه برضه الاحساس بالوحده، ما كل ده برضه وكانه قتل للذات، المخدرات قتل للذات، البعد عن الناس قتل للذات، تركه للزوجه والاولاد ما قتل للذات، تركه للحياه اخر معدل، اخر مستوى لقتل الذات اللي هو الانتحار يعني. المهم انه بيبقى الشخص عايز ياكل كتير او ما ياكلش خالص. طب فكره ما ياكلش خالص معناها النفسي ايه؟ ان انا ماليش قيمه عشان اكل، انا ما استحقش، انا ليس لدي اي حاجه عملتها عشان استحق، والاكل استحقاق، فبالتالي انا ما استحقش الاكل. طيب تاني حاجه انه انا عندي رغبه لا شعوريه في الموت، واللي عايز يموت ياكل، فبالتالي يفقد الايه الرغبه للطعام، يفقد الشهيه، زي ما برضو التاني بياكل كتير 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 بالنسبة حتى للمرأة، لأنه مش بتقوله دايت والجسد المثالي وبتاع، برضو أنا عايز أمسك الأكل وكأنه خنجر أطعن بيه نفسي برضو، وكأن ما يهمنيش، لأن صورة الذات جزء من صورة الجسد، وفي الاكتئاب بتبقى صورة الجسد وصورة الذات مشوهة، فأنا مش حابة نفسي، وبالتالي مش حابة جسمي، وبالتالي أنا محتاج أكل. هيقولوا زادت ولا ما زادتش، والله ما يفرق معايا، ده تفكير المكتئب، هي بتفكر بالطريقة دي دلوقتي غصب عنها، كل ده بعوامل لا شعوريه وتفكير غير عقلاني وتفكير منطقي. يعني هيحصل ايه يعني؟ ضربوا العور على العين، ما خسرانه خسرانه، ما انا ضايع ضايع، مش فارقه. فحتى السمنه انتحار لا شعوري، زادتها للاكل بهذا الشكل، او عدم الاكل زي ما انا قلت لك، انه حاسس ما فيش استحقاق، انه حاسس انه ما عملش حاجه علشان يستحق انه ياكل، وفي نفس الوقت انه الاكل حياه، فهو مش عايز ياكل علشان الحياه، وبالتالي عدم الاكل معناه موت، وبالتالي هو بينتحر انتحار، مقدمات انتحار، وكأن انتحار بطيء يعني، فكرة انه ما يكلش تماما يعني. طيب كيف يفكر برضو المكتئب؟ المكتئب بيفكر بشكل فيه تهويل أو تهوين، تهويل لكل مشاكله وتهوين من إيجابياته، تهويل لكل عيوبه وتهوين من مزاياه، تهويل لكل يعني لو ضرب بس التليفون على حد وما ردش أصلا أنا اللي فاشل، أصلا أنا اللي غبي، لو أنا أستحق كان رد عليا، لو من غير ما يفكر بشكل إيجابي يعني، تمام؟ هو هنا بيهول جدا من اي يعني سقط في ماده، يبقى انا ساقط، يبقى انا انسان فاشل، يبقى انا ضايع، يبقى انا ماليش لازمه في الحياه. والتهوين من مزاياه ممكن يبقى على فكره ممكن تبقى جميله جدا تحس انها دميمه جدا، ممكن يبقى شاطر جدا علميا ويحس انه افشل خلق الله، ممكن يبقى غني جدا ويحس انه ولا ليها قيمه المليارات اللي عنده، لانه بيهون من كل مكتسباته، بيهون من كل امكانياته جسديه ونفسيه وشكله وماله وجماله وكل حاجه، تمام؟ بهذا الشكل يبقى التهويل من كل المشاكل ومن كل العيوب ومن كل ضغوط الحياه، يعني من حبه قبه، وبعدين والتهوين والتقليل من مزاياه ومن اي حاجه حلوه على الاطلاق. دي احد طرق الايه المكتئب. برضه بيعمل كمان تعميم خاطئ، تعميم خاطئ بمعنى انه طالما انا حصل لي حاجه وحشه في المستقبل يبقى اذن حاليا في الحاضر في الماضي حاجه وحشه هتحصل في الحاضر وهتحصل في المستقبل، التعميم من الماضي للحاضر للمستقبل. وده يعني العجز المتعلم وفقا لنظرية سليجمان يعني، أو العجز المكتسب أو فقدان الأمل أو اليأس، بيبني من الماضي للحاضر للمستقبل. طالما أنا كنت وحش، وطالما أنا اتطلقت مرة، وطالما أنا الخطوبة اتفشلت مرة، وطالما أنا سقطت قبل كده، يبقى أنا إنسان فاشل. بيعمم، يبقى التعميم من حاجة واحدة للكل، للذات على كل. هو فشل في مادة يبقى أنا إنسان فاشل، دون ما فشل حتى تعليميا، لا فاشل إجمالي. يبقى حاجة واحدة بس كده رسب فيها فأنا إنسان فاشل، وغلطة صغيرة يبقى أنا إنسان آثم، يبقى أنا إنسان ماليش أي لازمة، وطالما حصل حاجة وحشة وطالما أنا وقعت في مشروع يبقى أنا حتما هقع قبل كده، وطالما فشل خطوبة أو جواز يبقى حتما هفشل بعد كده، وإيه اللي يخليني أعيش لبعد كده لما أفشل تاني؟ فممكن ده يوصله للانتحار. طيب في بيفكر برضه يعني يجي لي حد مثلا يقول لي يا دكتور أنا كل العالم بيكرهني، كل العالم بيكرهني. تعال بقى فكر لغاية لما ارجع لك من الفاصل في كلمة كل العالم بيكرهني. كلمة كل ده تعميم خاطئ من طريقة تفكير المكتئب. هاخد فاصل وارجع لحضرتك ازاي تعاملت معاه وازاي يوصل في الاخر خالص انه حس ان تفكيره ده خاطئ، ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في برنامجكم فن التربية. كنت بتكلم مع حضراتكم في حلقة مهمة بعنوان كيف يفكر الشخص المكتئب. يمكن الهمني بالفكرة دي كثرة الانتحارات اللي موجودة في العالم كله وربما في مصر في الآونة الأخيرة، وإن أغلب الأسباب غالبا بيكون وراها الاكتئاب. زي ما قلت لحضرتك إنه في علاقة بين الاكتئاب والانتحار، حوالي 15% من المكتئبين ينتحرون، لا سيما الاكتئاب الذهاني، الاكتئاب العقلي، لأنه وقتها بيبقى الحقيقة فقد السيطرة على نفسه وبيبقى مش مستبصر باشياء كتيره جدا في الحياه، ممكن تجيله فكره ان هو يرمي نفسه او في البحر او بتاع. عايز اقول لك برضو يعني الحقيقه انه الشخص حتى اللي بينتحر، عارف لو واحد رمى نفسه في النيل، انا عايزك بس تحس باللقطه دي، الله يخليك معايا كده، لو واحد خلاص وصل لمرحله يعني الدنيا قفلت معاه لاسباب كتير ايا كانت الاسباب، وبعدين رمى نفسه مثلا في بحر او من النيل، الناس ممكن تلاحظ انه في اخر وهو نزل المية بيقاوم علشان ما يموتش. ما انت رامي نفسك، انت بتقاوم عشان ما تموتش ليه؟ حد يجاوب؟ هو دلوقتي رمى نفسه، المفروض ان هو مستسلم عايز ينزل يموت، انت رامي نفسك وعندك الارادة دي او على الاقل خلاص، ليه بتقاوم وانت في المية مش عايز تموت؟ هو ما كانش عايز يموت يا جماعة والله، هو كان عايز يموت الاكتئاب، هو ما كانش عايز يغرق، هو كان عايز يغرق همومه. فيش حد كان عايز يرمي نفسه، هو كان عايز يرمي همومه بهذا الشكل. فلو حد ساعده ابتداء من الأسرة أو المجتمع أو ما شابه، أو تساعد مساعدة مهنية مع طبيب نفسي، معالج نفسي، أخصائي نفسي، حد سمعه بشكل كويس وفرغ مشاعره، تمام، كان خفف عنه كتير، كان بدأ يغير أفكاره، يغير مشاعره، يغير سلوكه. كنت بتكلم مع حضرتك إنه أحد طرق المكتئب إنه بيبقى عنده تهويل لكل مشكلة صغيرة، وتهوين يعني من الإيجابيات، تهويل من السلبيات، وتهوين من المزايا، تهويل من الفشل وتهوين من النجاحات، لدرجة انه ممكن حد يبقى عالم ذرة لكن يرى انه ولا حقق شيء، ممكن حد ملياردير وعنده مشاريع لكن الاكتئاب يخليه يحس انه ولا شيء، يهون من كل نجاحاته، يهون من شكله. ممكن تبقى واحدة جميلة جدا لكن شعورها بالاكتئاب يخليها دميمة جدا، وبالتالي عايز تروح تعمل عملية تجميل. والنهارده في عملية التجميل لازم تروح تستشير الطبيب النفسي، لربما هي عندها مشكلة يعني في اختلال الأنية، أو إنها مش شايفة نفسها بشكل كويس، أو في تشويه إدراكي، أو في خلل معرفي، أو في تشويه مع يعني الفكرة كلها هل هي شايفة نفسها ومدركة نفسها كويس. ولذلك كتير جدا إن ممكن واحدة جميلة جدا بس عندها اكتئاب فتشوف نفسها قبيحة جدا فتروح تعمل عملية تجميل، الاكتئاب يخف تكتئب تاني لأنه غيرت شكلها وهي في مرحلة ما تتخذش قرار. ولذلك كتير جدا من اللي بيجي لي عايز أتطلق يا دكتور، الاول بشوف في درجه اكتئاب او اي مشاكل تانية، درجه الاكتئاب عاليه، اذن دلوقتي حضرتك الحقيقه ما عندكش الاراده الكامله في انك تاخد قرار الاكتئاب، زي واحد مثلا في الملعب ورجله مكسوره كده ولاعب محترف وعايز ياخد قرار اعتزال، لا مش من حقك دلوقتي الحقيقه، لما تتعالج رجلك الاول، لان فكرتك عن نفسك انك انت بقيت ولا حاجه فبالتالي عايز تعتزل. برضو في ناس عايز تعتزل الحياه او عايز تعتزل الحياه الزوجيه بالطلاق، وبالتالي بقول له مش من حقك تاخد القرار دلوقتي لان تفكيرك فيه تشويه، لانك انت تفكيرك تحيز ضد نفسك، لانك انت عندك تفكير سلبي، لان انت شايف الحياه سودة دلوقتي، لانك انت فاقد الامل والياس وكذا كذا كذا، وكانك محبط ومفيش اي طاقه نفسيه ومستنزف نفسيا على الاخر تماما، اجهاد نفسي بشكل رهيب جدا يعني. وبالتالي مش من حق حد انه حتى ياخد قرار الطلاق الا لما يعرض نفسه على معالج نفسي على اساس ان هو يشوف هل انا باخد القرار بوعي. ولذلك ما يخرج من حوالي 50% من اللي اتطلقوا بيندموا بعدين، بس بعد ما يكون الاكتئاب خف يبدا يبص لنفسه فيشوف الحياه ايه اللي انا عملته في نفسي ده، عمل ده وهو مكتئب وقتها. المهم يجي لي حد طبعا عنده تعميم زائد انه حصل لي مشكله في الماضي فهيحصل مشكله في الحاضر فهيحصل مشكله في المستقبل، سقطت قبل كده يبقى انا هسقط دلوقتي يبقى انا هسقط بعدين، ويجي حد يقول لك والله يا دكتور انا كل العالم بيكرهني. كل العالم بيكرهك ما شاء الله، يعني القارات كلها، يعني تعرف حد في قاره استراليا؟ لا فين استراليا دي؟ يعني مش كل القارات، لا انا اقصد قاره افريقيا، انا من قاره افريقيا، يعني مش السبع مليار وشويه بيكرهوك. هو طالما قال لنفسه كل العالم بيكرهني على طول عقله هيقول له كل العالم بيكرهك، لانه عقلك خاصه عقل البطن صدى صوتك زي الكمبيوتر بتكتب انا حزين بيكتب لك على الشاشة أنا حزين، أنا مكتئب هيكتب لك أنا مكتئب، طب أنا سعيد هيكتب لك أنا سعيد، طب أنا ناجح هيكتب لك أنا ناجح. تمام بهذا الشكل يعني، يبقى عقلك صدى صوتك يعني. السلام عليكم، الصوت مش واضح يا جماعة، السلام عليكم.
عليكم الصحة والبركات، ازي حضرتك يا دكتور صالح؟
الحمد لله بخير يا أخت أم عمر، اتفضلي يا فندم.
ربنا يديك الصحة يا رب. هو كان يعني والدي بيعامل أخويا برضه بأسلوب وحش جدا، فكان أخويا يتبول على نفسه لحد ما بقى عنده 16 سنة تقريبا. وبرضه بيعايروه بالحكاية ديت يعني، فالواحد مش عارف بصراحة يعمل معاه إيه، هو الواحد بيقف جنبه يعني وكده، بس برضه الأهل يعني بيعايروه جامد يعني الصراحة.
طيب هل يعني هو اسمه تبول لا إرادي، من اسمه يعني حل المشكلة. يعني قولي لهم يا جماعه هو اسمه ايه، تبول ارادي ولا تبول لا ارادي؟ يبقى لا ارادي، واخده بال حضرتك من اسمه يحل لنا المشكله. هو لا ارادي يعني غصب عنه، لانه مرحله المراهقه بيبقى عنده عايز صوره الذات تبقى كويسه،
هو يعني اصلا بحس ان هو بكده يعني، بحس ان هو يعني ايه يعني خايف لا يكون اكتئاب لان الوالد بيعامله وحش جدا.
لا هو في يعني الحقيقه انه تبول لا ارادي ده اضطراب عضوي ونفسي واخد بالك، لكن الاكتئاب أيوة. مش احد اعراضه مثلا تبول لا ارادي، يعني دي قصه ودي قصه ثانيه خالص، لكن وارد جدا يعني على راي احد اساتذتنا، من حق الانسان شرعا انه يحمل اكثر من مرض يعني، واخد بالك يعني أيوة. وارد جدا يكون في حد مثلا عنده زي واحد مصدع ورجله مكسوره، لكن مش رجله المكسوره سببت الصداع او الصداع سبب رجله المكسوره، يعني وارد ان يبقى في الاثنين مثلا يعني. تمام فالقصه أيوة. كلها بس انه ما حدش طبعا ينفع يعاير حد يقول له امشي يا اللي انت عندك القلب، امشي يا اللي انت عندك كلى او ضغط او سكر، ينفع حد يقول لحد كده؟
لا طبعا،
لان غصب عنه. برضه هنا ينفع يقول لحد يعني امشي اللي عندك تبول لا ارادي، لما هو اسمه لا ارادي مش ارادي يعني ممنوع المعايره تماما. المفترض ان انا اول حاجه ابدا اساعد، طيب يا اخي لو مش قادر تساعد على الاقل خالص بحد يساعد، يعني تبول لا ارادي اول حاجه نكشف عند مسالك بوليه على اساس انه يقول لنا في مشكله عضويه ولا لا، ضيق المثانه، التهاب المثانه، ضعف عضلة التحكم، أملاح، صديد، يعني يقول لي في أسباب عضوية، الفقرات
ايوه
القطنية، واخد بالك بهذا الشكل. عايز أقول لك
ايوه
على حاجة،
ايوه اتفضل.
إنه ما يقرب من أسباب يعني في التبول الإرادي 60% منه جانب وراثي، 60% إذا كان أحد الوالدين عنده المشكلة وهو صغير، فبيبقى نسبة احتمالية إن الولد يبقى عنده المشكلة 60%. طب إذا كان الوالدين
سبحان
معا
الله.
فالاحتمالية إن يكون 80%، ففي جزء برضه وراثي. لكن احنا عندنا نكشف عند مسالك البوليه الاول، على اساس ان اشوف في مشكله في زي ما قلت لك كده، حتى الفقرات القطنيه بيعمل الاشعه على اساس ان هنشوف فيها مشكله ولا لا. يجي يقول لي طب في مشكله عضويه، املاح او صديد او بتاع، يكتب دواء للسبب. طب ما فيش سبب عضوي، يكتب لي دواء للعرض اللي هو التبول اللا ارادي، وفي ادويه معروفه، تمام. وبعدين يبدا البرنامج النفسي مع الموضوع. طيب رحنا عند مسالك بوليه وقال لي ما عندوش مشكله عضويه تماما، ولا فقرات قطنيه، ولا مشاكل في المثانه، ولا ما فيش مشكله، يبقى السبب هنا نفسي بحت. واخده بال حضرتك؟ احيانا يبقى مثلا عدوان على الوالدين، احيانا يبقى مثلا نوم عميق او لا مبالاه، احيانا يبقى درجه اكتئاب ممكن، احيانا وهكذا. لكن المراهق هنا الحقيقه، اي مراهق طبعا بعد استبعاد الضعف العقلي، يعني بعد استبعاد لما يكون حد مثلا عنده ضعف عقلي بيبقى ما عندوش
ده هو
فكره
كويس جدا وبيصلي وكويس جدا وما شاء الله
كويس.
عليه
هي مشكله عضويه في المقام الاول يا اختي، زي اي مرض عضوي، يعني لازم اكشف الاول عند مسالك، وبعدين جنبا الى جنب بقى، واخده بالك؟ يعني هو خلاص كشف وخد الدواء للسبب او للعرض، وهو بياخد الدواء المفترض انه يبعد خلال شهر عشان يكسب ثقته بنفسه، خلال شهر يعني، يبعد عن اي حاجات فيها شطه وملح ومش عارف ايه، يبعد عن السكريات، اي سكريات كتيره، علشان برضه كل ده هيخليه يشرب كتير. المياه الغازيه، الحاجه الساقعه، يبعد عنها. وفي نفس الوقت يحاول افلام رعب او غيره، يبعد عنها. وفي نفس الوقت يحاول انه قبل ما ينام، واخد بالك، لازم يدخل الحمام. وبعد ما ينام يا ريت حد لو نام الساعه 10 نصحيه 12 ثم نصحيه 5 مع الفجر، واخد بال حضرتك؟ يعني يصحى بعد ما ينام بساعتين وبعديها. ويعني اهم حاجه انه طبعا ما يشربش قبل ما ينام بساعه او ساعه ونص الى ساعتين يعني، ونصحيه. وفي نفس الوقت يعني لازم يكون اول حد يجي لي عنده تبول الارادي، انا بقعد مع الطفل حتى لو هو مثلا 7 سنين، اقول له يا حبيبي انت عايز تستمر في القصه دي؟ يقول لي لا. اقول له انت عايز تخلص منها؟ يقول لي اه. اقول له ليه؟ عارفه ليه دي ممكن نقعد نعدد ليه 10 مرات، ليه؟ علشان ما بلش الفرش، ليه؟ عشان ما بلش هدومي، ليه؟ عشان ما اتاخرش عن المدرسه، ليه؟ عشان بابا ومامي يشوفوني كويس، ليه؟ عشان ما اتحرجش قدام اخواتي، ليه؟ عشان اتقبل ذاتي، ليه؟ عشان ما يجيليش التهابات، ليه؟ علشان لو حبيت اروح عند ابن خالتي ابات، ولا عند ابن عمتي ولا بتاع، ليه؟ علشان لو حبيت اروح رحله للاقصر واسوان. بقول للكبير ليه، لو ممكن انت دلوقتي داخل على ثالث ثانوي، وبعدين جات لك جامعه بعيده، هتسكن مدينه جامعيه فيها شباب، ليه؟ علشان لو يعني رحت الجيش، وهكذا يعني، تمام. فليه ليه ليه، فيقوي الدافعيه عنده، علشان قبل ما ينام يبرمج عقله الباطن ان شاء الله الصبح هصحى كويس. لو قالها لنفسه
ان شاء
اكتر من
الله.
مره، ده هيخليه على الاقل ياخد القرارات اللي ممكن تخليه، وينفذ البرنامج كله اللي ممكن يخليه ما يوصلش. ونعمل جدول كده ونشوف في الاسبوع كم مره ليالي جافه، وكم مره ليالي مبلله، وايه السبب، عشان يستبصر واحنا نستبصر ايه السبب اللي كان، واستمر الجدول 4 اسابيع، هتلاقي المشكله ان شاء الله انتهت باذن الله.
ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يكرمك.
ينفع اقول لحضرتك على ابني برضو عايزه اقول عليه حاجه؟
اتفضل.
وانا كنت عملت لابني اختبار ذكاء
عنده كام
وطلع
سنه الاول؟
عنده كان وقتها عنده 4 سنين، دلوقتي هو عنده 5.5.
ايوه.
فالذاكره قويه وال
طب كام يا اختي، كام اختبار الذكاء تقريبا؟
كان 102 كده.
حلو.
بس
مية
وقال
واتنين
لي
يعني في المتوسط، كويس.
هو قال ان الذاكره قويه وهيبقى شاطر جدا جدا في الرياضيات،
هو
فانا مش
ازهر
عارفه
ولا حاجه؟
ادخل، لا انا لسه ما دخل، مش عارفه هدخله ازهر ولا ادخله، انا بسال حضرتك علشان كده
يدخل
ادخله ايه.
كل حاجه.
هو شاطر جدا في الرياضيات وارقام في ارقام، يعني حتى قبل ما ينام اقول له ادخل يا عمر وارقي نفسك، يقول ارقام، يعني ما شاء الله في الارقام فظيع، ويعد وبيحسب وبيجمع وكل حاجه وما شاء الله يعني.
ممتاز. 102 ده، بصي اول ما عدى 90 يعني عدى المتوسط، يعني احنا في الامان. 102 ده يعني كمان لو هو كان سنه 4.5 وقتها، فالعمر العقلي هيكون حوالي 4 و7 شهور،
هو
يعني
كان
هيكون
كده
عقله
فعلا.
اكبر من سنه بحوالي شهر.
ايوه بالظبط بالظبط كان كده فعلا.
تمام التمام. يدخل اي حاجه يا ماما.
طيب ربنا يبارك فيك يا رب.
الله يكرمك، ويستمر طبعا على حفظ القران، لان حفظ القران حقيقه من اكثر الحاجات عمليا، بغض النظر عن الناحيه الدينيه كمان، انما بينمي الحصيله اللغويه جدا، وفي نفس الوقت بينمي الذاكره بشكل غير عادي. السلام عليكم استاذ علاء. طيب كنت بكلم حضراتكم، ممكن حد يجي يقول لي والله يا دكتور كل العالم بيكرهني، وده احد تفكير طرق تفكير المكتئبين، تمام، انه بيعمم جدا، يعني بيشوف الحياه كلها من منظور واحد يعني بهذا الشكل يعني. فكل العالم بيكرهني. طب انت هتعرف حد في استراليا؟ لا يعني انا ما اعرفش حد من 7 مليار غير في افريقيا. ماشي يعني كل افريقيا بتكرهك يعني، يعني تعرف حد مثلا في جنوب افريقيا او تعرف حد مثلا في ساحل العاج؟ لا يا دكتور، فين جنوب افريقيا ولا ساحل العاج دي؟ يعني مش كل افريقيا بتكرهك يعني. لا انا من مصر بس. اه يعني تقصد ال 100 مليون او 100 مليون شويه بيكرهوك يعني؟ تعرف حد من سوهاج مثلا او من السويس؟ لا يا دكتور انا من القاهره. اه يعني تقصد حوالي 20 مليون مثلا بيكرهوك ولا حاجه ان كان العدد كده يعني؟ لا مش ال 20 مليون يا دكتور، انا من شبرا. اه تقصد مثلا 3 مليون بيكرهوك يعني؟ لا يا دكتور انا من شارع شبرا. يعني تقصد ان من يعني مثلا 750 الف بيكرهوك؟ لا يا دكتور انا من شارع جانبي. اه تقصد ان 100 الف بيكرهوك؟ اه يا دكتور لا انا من عماره كذا. اه تقصد ان فيها 1000 واحد بيكرهك؟ لا يا دكتور انا يعني قرايبي كذا، ما اعرفش غير اهلي وقرايبي يعني حوالي 50 واحد بيكرهوك. لا يا دكتور اصله انا ما اعرفش غير الاسره بتاعتي يعني حوالي 7 8 بيكرهوك. لا يا دكتور انا عايز اقول لك ان انا كنت بحبها في الاخر يعني، في الاخر خالص كنت عايز اقول لك انا كنت بحبها وجي صاحبي لف عليها وخدها مني، فهي العالم كل العالم بيكرهني وهي اصلا ما بتكرهوش، هي ما حبتوش من البدايه، هي شافت ان صاحبه بس هو شاف موقف اهو عمم كل العالم بيكرهني، وطالما العالم كله بيكرهني اعيش ليه؟ فالقصه كلها طبعا ده كلام تعميم خطا وتفكير خطا. السلام عليكم. ام عبد الرحمن اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي يا اختي.
يا دكتور
اتفضلي حضرتك.
بقول لحضرتك ابني عنيد جدا.
عنده كام سنة يا اختي؟
عنده 6 سنين.
تمام.
ما بيسمعش الكلام غير كل فين وفين كده، تلاقيه مثلا كل فترة يقول لي ماشي هسمع الكلام ويسمع شوية وما يرضاش يسمع تاني.
تمام.
وعلى طول حضرتك بينزل يقول لي ستة تحت على كل حاجة بتحصل او هي بتقرره، تقول له ايه اللي حصل ايه اللي كده، وانا مش حابه الحته دي ومش عارفه اتعامل معاه ازاي. وبصراحه الموضوع ده تعب لي نفسيتي خالص.
والله شوفي، اولا هو طبعا ما قبل 7 شويه مش هيبقى متحكم في مساله انه ينزل يقول يعني، بعد 7 شويه هتبدا تتكلم معاه في القصه، واخده بالك؟ ويعني الغيبه والنميمه وافشاء الاسرار، وده بيتنا والمفترض ان اي مخلوق ما ينفعش يقررك على حاجه فتقولها الا لما ترجع لنا، ربما حاجه عاديه لكن حد يقول لك كلنا ايه، شربنا ايه، عندنا ايه، اشترينا ايه، عملنا ايه، دي اسرار بيتنا وما ينفعش حد يقول حاجه زي كده حتى لو كان اقرب الاقربين يعني. ده دي جزئيه. لكن احيانا في طفل بيبقى عنده احساس بنقص تقدير الذات او نقص ثقه بالنفس فعايز يعمل شو، ممكن هو اللي يتبرع ويقول، مش محتاج حد يساله اصلا على انه يقرره او ان هو يخليه يقول يعني. مساله العناد اول حاجه طبعا لا شك انه في عناد بيبقى عدوان مضاد على الاب والام، خاصه لما بيضربوه يعني. انتم ضربتوني فانا مش هعمل كذا. بتضربوا مع عبد الرحمن؟
اه حضرتك انا يعني حضرتك انا عصبيه جدا جدا جدا، فلو عمل حاجه بقوم اتنرفز عليه.
هي عشان عصبيه جدا 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 دي ما قدرتش اخلص الحلقه في يعني حلقه التدريبات العمليه اللي تخلص من العصبيه في حلقه واحده، عملتها في حلقتين عشان الموضوع طويل شويه، واخد بالك؟ عايز حضرتك ترجعي للحلقتين دول، تقعدي مع نفسك كده تعملي كوبايه ليمون، العيال لما في المدرسه تمسكي ورقه وقلم وتكتبي التمرينات العمليه اللي انا عاملهم في الحلقتين دول، تدريبات عمليه للتخلص من العصبيه، على صفحه قناه الرحمه او على صفحتي باسم الدكتور صالح عبد الكريم، تدريبات عمليه للتخلص من العصبيه. دي اول جزئيه، لانه لا يمكن ان انا هظبط الصوره واسيب الاصل، لا يمكن ان انا اظبط الاصل واسيب الظل، انت فاهم الحقيقه يعني، الظل واسيب الاصل. فالقصه كلها انه اول حاجه يا اختي لازم احنا نقلل من عصبيتنا، لان الطفل مثلا في المرحله دي نمو حركي ولغوي وانفعالي وبيبقى عايز يثبت ذاته، خاصه لو ليه طفل صغير فعايز يقول انا اهو، فبالتالي ممكن يعند عشان يطول فتره المناقشه والاخ ان شاء الله حتى يتضرب، لكن اتجاهه القتل بالنسبه له، ايجاده حتى لو بالضرب ده مكسب بالنسبه له يعني، فبالتالي بيعمل حاجات علشان يغيظك. فعايز حضرتك يبقى عندك ثبات انفعالي، هدوء، هيطلع عايزك تثبتي، يطلع في الانفعالات تثبتي، صدقني هينزل تاني. لكن لو هو طلع وانت طلعت طلع وانت طلعت يبقى كده اصطادك، يبقى كده عرف يضحك عليكي، عرف ياخدك في الاتجاه وراه، عارفه ممكن يخليك تجري وراه طول اليوم، هو منشكح مبسوط جدا، حضرتك متألمه ومتضايقه ومتعصبه وبتاع، والقصه بالنسبه له فيها سعاده يعني. نوقف الضرب ده رقم واحد. في اي مشكلات زواجيه طبعا ناخد بالنا نعالجها، او على الاقل اذا بوليتهم في الستر يبقى بيننا عن الاولاد.
لا حضرتك انا نفسيتي تعبانه اصلا من حماتي، يعني بسبب مشاكل كتيرة هي عاملاها فيا.
طيب هي دي مشاكل مجتمع على كل حال، واخدة بالك؟ في طبعا لا شك يعني ايه ان شاء الله ممكن اعمل لحضراتكم حلقه برضو، وان كان فن التربيه بس وانعكاسه برضو. هو ليه النهارده بتكلم كان عن كيف يفكر المكتئب؟ لانه برضو المكتئب ده اب وام، فلما يكون يعني احيانا الامهات المكتئبه وخاصه انه 15% من الستات بيجي لها اكتئاب الحمل واكتئاب ما بعد الولاده، فالدراسات بتقول ان الام المكتئبه بيبقى الابن عصبي، واخد بالك؟ لما الام بتبقى مكتئبه ما بتقدرش تتكلم معاه، فيبقى عنده نقص لغه. لما الام بتبقى مكتئبه فالولد ما يحسش بالحب، وبالتالي بيحس ان هو يعني مش محبوب، وبالتالي قد يعاند، واخد بالك؟ لما الام تبقى مكتئبه فمش قادره تشيل ولا تحط ولا بتاع، فبيبقى الزوج متضايق، فيبقى مشكله زوجيه وانعكاس على الاولاد. فاول حاجه طبعا دي مش هعمل مثلا حلقه باذن الله كيف تتعاملين مع حماتك، يعني واخد بالك، على اساس ازاي نكسبهم يعني. خلاص انت عندك خماسيه دايما، دي سبحان الله خماسيه ديننا قال لنا عليها يعني. ها اول حاجه طبعا لما باجي اتعامل مع اي حد عشان اكسبه، اول حاجه الكلمة الطيبه صدقه، حماتي وحبيبتي وبتاع يعني، لازم ده يعني. بس احاول ان انا، لانه لو قلت عكس اللي جوايا هيظهر. تاني حاجه يبقى الكلمة الطيبه صدقه، تبسمك في وجه اخيك صدقه، اتبسم في وشها، وفي نفس الوقت احاول قدر المستطاع ان انا يعني النظر اليها واحنا قاعدين انا ببصلها وبتاع، يعني انظر اليهما عسى يقدم بينكما، يعني تمام، إليه عسى يقدم بينكم، في شيء من الألفة يعني، تمام. وفي نفس الوقت حاولي قدر المستطاع، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم، سلام بالتليفون وسلام بالإيد وسلام كذا كذا. وفي نفس الوقت آخر حاجة من الخماسية، تهادوا تحابوا. آخر مرة حضرتك مثلا عملت لها صينية بسبوسة نزلتها إمتى؟ آخر مرة نزلت كويت لها الهدوم إمتى؟ اخر مره كانت عيانه ونزلت غسلت الغسيل امتى؟
ما بتقبلش ان انا اعمل معاها حاجه.
اي حد اي بص يا اختي، بص حد
ما بجيب لها دي بترميها في وشي.
الانسان اسير الكلمه الحلوه، احسن الى الناس تاثر قلوبهم، واخده بال حضرتك؟ وبالتالي لو حضرتك في ناس ما بتبقاش، اعملي بس ده يعني، اعملي واستمري، واخده بالك؟ بصي، اصنع الخير في اهله وفي غير اهله، فان صادف اهله فانت اهله، او وإلا لم يصادف أهله، أو إن صادف أهله فهم أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. ما فيش حاجة اسمها إيه؟ يعني بيقول لك على رأي المثل، اعمل الخير وإيه؟ معايا أم عبد الرحمن، اعمل الخير وإيه؟ طيب قلته؟ اعمل الخير وإيه؟ لا طبعًا أرميه البحر إزاي يا جماعة؟ كده هياكلوا السمك. أعمل الخير واحتسبه عند الله. علشان لأن لما بعمل الخير بنتظر نتيجة تبقى مشكلة، أنا بعمل الخير عشان باخد حسنات. علشان ده أنا المفروض يعني إيه؟ يعني وما تقدموا من شيء يعني ايه تجدوا عند الله هو يعني خير ثوابا واحسن عملا. يعني الفكره كلها ان انا عايز انا اللي اخذ الثواب، انا بعمل ده لنفسي يرتد علي، لانه العطاء سعاده. ولذلك احد الصالحين كان بيقول لك انا استمتعت، استمتاعي وصل يعني ايهما افضل يعني، او الاستمتاع وصل عنده، تصدق الاخذ والعطاء، يعني فكره العطاء والاخذ تسوى عنده يعني. فدي جزئيه. المهم انه الولد عايز حضرتك برضه ترجعي وتسمعي الحلقه بتاعت ابني عنيد ما الحل، دي حلقه أو أبناؤنا كيف يسمعون كلامنا. السلام عليكم.
السلام عليكم
أستاذ علاء، اتفضل يا فندم.
سلام، ماشي، ألو،
مع حضرتك، اتفضل يا فندم.
ماشي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
علاء حسن عبد الرب، السلام ورحمة الله وبركاته يا
دكتور. أستاذ علاء هستأذنك وقف التلفزيون.
اتفضل، ماشي، حاضر، اتفضل. السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقف التلفزيون.
ماشي، وقفته، أنا من المنيا.
يا اهلا وسهلا بعروس الصعيد.
لو سمحت حضرتك، انا معايا يوسف.
ايوه.
سنه 9 سنين. وهو دلوقتي يعني ما بيسمعش كلام بابا وماما، ومش عايز يروح المدرسه.
طب هو راح قبل كده المدرسه ودلوقتي مش عايز يروح؟
هو بيروح، هو في سنه ثالثه ابتدائي. هو في سنه ثالثه ابتدائي، ايام كده بص الاقيه يقول لي مش عايز اروح المدرسه.
طيب هل حضرتك سالته عن السبب؟
سالت عن الاسباب، تقول ما فيش حاجه، هو حلو الحمد لله ربنا، شفت في المدرسه كل حاجه.
حاول تتحرك في مكان فيه شبكه كده يا استاذ علاء.
ماشي، هو شاطر في المدرسه وكل حاجه.
اتحرك في مكان فيه شبكه كده.
اي انا بتحرك اهو.
طيب هرد على حضرتك يا استاذ علاء. طيب اخد الاخت ام هنا وبعدين ارجع لحضرتك الزعلاء. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خيرا يا دكتور.
وجزاك يا اخت، الله يبارك فيك، الله يكرمك.
بقول لحضرتك، انا عندي هنا بنتي 3 سنين ونص، ماشي؟ فهي دكتور بتخاف شويه. عايزاني جنبها على طول، يعني مثلا مش راضيه تروح حضانه عشان عايزاني اروح معاها الحضانه، لو حد ضربها ما بتضربهوش. يعني انا كنت الاول اقول لها ايه، قولي ربنا يسامحك، فالعيال يعني خدوا على كده انهم يضربوها، فلو حد ضربها هي ما بتردش الضربه، مع انها تقدر انها ترد ضربتها بس ما بترضاش، معرفش بقى خوف ولا ايه ده.
هي
حتى ما شاء عندي بنت اخويا اللهم بارك سنتين واقوى منها، تخش في الضلمه وتخرج وتضرب العيال، يعني ما شاء الله عنها بكتير.
على فكره بصي الاثنين كلام منطقي، بمعنى انه هي لما هتوصل زي هنا كده على 3 سنين ونص او 4 هتبدا تخاف من الضلمه. واخد بالك؟ لانه ما قبل يعني خلال سن 2 ممكن تروح تلعب مع الاسد، ممكن تلعب مع التعبان، تخش في الضلمه ما عندهاش لغايه دلوقتي النمو المعرفي والعقلي اللي يخليها تتخيل ايه اللي في الضلمه. اللي بيخوفنا خيالنا على كل حال، يعني ما فيش حاجه تخوف، واخد بالك؟
ايوه.
لكن الطفل سنتين ما فيش مشكله في الخوف بالنسبه له، يعني اول ما يوصل سن 3 3 ونص 4 5 النمو العقلي والتخيل يزيد بالنسبه له، الخيال بقى على الاخر يعني زياده، فبالتالي يبدا يخاف ويخاف كتير من الغرباء يعني، واخد بالك؟ ويخاف من الضلمه بالذات يعني. وبالتالي ما نقارنش، حتى لو الاثنين في نفس السن ما ينفعش اقارن حد بحد يعني، بس زي ما انا فهمتك انه ايه اثنين عادي ما فيش مشكله، ان لغايه دلوقتي يعني لما توصل 3 ونص 4 هيبدا في درجه ايه خوف يعني. بالنسبه لهنا
ايوه بقول لحضرتك يعني مثلا حتى بنزلها تلعب في الشارع بالعافيه ولازم ابص لها من البلكونه، يعني مثلا كل شويه يا امي من تحت يا امي من تحت عشان ابص لها، يعني مرتبطه بيا قوي، يعني حتى يعني اختي بتقول لي لو حصل لك حاجه مش هتعرف تعيش في الدنيا، مش عارفه يعني مرتبطه بيا، انا عايزاها تاخد على عدم وجودي مثلا، على مثلا تروح مشوار مع حد، تروح عند اختي يومين، لا انا مش كده، حتى لو هي بتلعب وانا في اوضه ثانيه كل شويه تخش تبص عليا انا قاعده ولا لا، انا مشيت ولا لا، فده طبيعي ولا ده ايه؟ يمكن عشان انا مرتبطه بيها او يعني هي معايا على طول ما بتسيبنيش، فمش عارف، عايزه اشجعها شويه يا دكتور، عايزه اخليها شجاعه، اللي مثلا يعمل لها حاجه ترد عليه الضربه. طيب. العيال بيحصل لي مشاكل كتير قوي مع الامهات بسبب كده، ان انا اللي بشتكي كتير فبيحصل لي مشاكل كتير بسبب
يا ام هنا. حضرتك قلوقه شويه؟
بخاف عليها قوي.
حلو، هو ده السبب الرئيسي
جداً
في الموضوع
يعني، حتى ما بخلاش تخرج في الشارع لوحدها بخاف.
بص اسمعين
ماشي،
هو ده السبب الرئيسي، هي الفكره ان البنت دلوقتي في اعتماد مرضي عليك، لان كان في اعتماد مرضي منك ليها. القصه ان البنت دلوقتي انت اللي بثتي فيها الخوف من حيث لا تشعري، الام القلقه والام اللي فيها درجه خوف عندها من غير ما تاخدي بالك، يعني تعلقك بيها التعلق الشديد ده هو كان السبب الخطا طبعا بين قوسين اللي خلى البنت متعلقه بيك. فالسبب قبل ما تقولي لي يعني البنت متعلقه بيا، اقول لك لا انت اللي متعلقه بيها. لما تيجي تقولي لي انا اللي خايفه انها تروح وتيجي، وبالتالي لما قعدتها جنبي كتير فقدت مهارات المواجهه. فارجوكي اول حاجه لازم نستبصر احنا يا كبار بدرجه قلقنا وخوفنا، وبعدين خلاص انا احاول قدر المستطاع ان انا ربنا ان الله يحب العبد اكثر من امه التي ولدته، واخده بالك؟ يعني حاولي قدر المستطاع انك انت هي تخرج استودعي الله، وفي نفس الوقت يعني ايه والله ما هتكوني يعني تحبيها اكثر من ربنا اساسا يعني.
صح،
والله خير حافظ وارحم الراحمين، دايما كرري والله خير حافظ وارحم الراحمين، واخد بالك؟ هو اللي يحفظها. لو انت نايمه جنبها لا قدر الله حصل لها مشكله في النفس او في اي مشكله عضويه، والله ما هتعرفي تعملي حاجه يا اختي. نحن اكالين ولسنا رزاقين، احنا مش هنقدر نعمل لهم حاجه غير ان احنا نحاول يعني الزوج يشتغل ويجيب الفلوس تطبخي وان شاء الله توكليها ببقها، شوفي الدلع قد ايه، لكن هتمضغ لها، هتهضم لها، هتشتغل لها العصار الصفراويه ولا هتشتغل لها مش عارف ايه ولا بتاع، لا خالص. ده احنا شوف احنا عجزه قد ايه، شوف احنا قدرتنا كبشر امام قدره الله الخالق قد ايه قدرتنا. فالله يخليك، ده ربنا هو اللي بيحميها في كل حاجه، بيحمي النفس طالع نازل وبيحمي الدم شغال وبيحمي كل حاجه. فحاولي تقللي قلقك وخوفك عليها الله يخليكي، وسيب البنت تنطلق شويه وتخرج شويه تدريجيا، هي بس المشكله اللي حصل لها من قلقك وخوفك الزايد عليها يعني. تمام،
هو فعلا حضرتك فعلا اللهم بارك صح، يعني كانك فعلا قاري افكاري صح. انت صح، هو مني عمل فيها كده.
طيب
لان كان حصل لها ظروف وهي صغيره، فانا يعني ايه ما بحبش اسيبها، يعني والدها بعيد عنها وكده، منفصل عن والدها من وهي صغيره، فهي صعبانه عليا، هي صعبانه عليا انها ملهاش اب وكده، فده اللي مخليني عامله فيها كده.
طيب انا
عارف، برضو كان عامل كده معايا ابويا الله يرحمه، فهو اللي اخذني على كده ان انا اخاف عليها قوي.
طيب بصي يا اختي، انا عارف لدرجه انه في يعني عامل كتاب اسمه فن تربيه الابناء، كاتب فيه فصل كده الاساليب الخاطئه في تربيه الابناء، منها من 7 اساليب للحمايه الزايده. والحمايه الزايده من الام للابن ده نتيجه اسباب شعوريه ولا شعوريه. اسباب لا شعوريه بتبقى خاصه بحضرتك، وتبقى خاصه بطفولتك، وتبقى خاصه بعدم احساسك بالامن بشكل عام، فده بينعكس عليها. المهم دلوقتي احنا استبصرنا بالمساله، نحاول قدر المستطاع ان احنا نسيبها شويه تنطلق واعتمدي على الله بهذا الشكل. ومن حيث من الخوف من الضلمه حاولي تلعبي معاها استغمايه، وبعدين ادي مثلا ايه اللعبه اهي، وانا همسك اللعبه وهدخل جوه لعبه جديده، لو لقيتيني مسكتيني هدي لك اللعبه، ما مسكتنيش مش هتاخد اللعبه. وبعدين خد اللعبه وانت مستخبي، لو لقيتك هاخدها منك، لو ما لقيتكيش مش هاخد اللعبه. عارفه لعبه الاستغمايه البسيطه دي؟ مخها بيركز على اسباب السعاده مش على اسباب الخوف والالم. مخها مركز على اللعبه دلوقتي او على مثلا الجنيه، مش مركز على الضلمه. وبالتالي مع التكرار هنزيل الحساسيه للخوف، وهنزيله باثر تدريجي، وهتلاقي البنت بدات تتوافق. ولكن برضو درجه الخوف حتى في السن ده لدى البعض الاطفال كتير بيبقى الى حد ما مبرر، ما فيش مشكله، بس احنا نحاول. وارجعي برضو حضرتك لحلقه ابني يخاف ما الحل. وقت حلقتي انتهى، هكمل مع حضراتكم ان شاء الله موضوع الاكتئاب ربما في حلقه قادمه عن النهارده كيف يفكر الشخص المكتئب. بعد كده إن شاء الله هنقول برضو كيف تساعد الشخص المكتئب، ثم العلاج النفسي للاكتئاب. جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.